ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش ماذا بعد فتح الجمهوريين ملفات الإدارة الأمريكية وحصار بايدن. أطلقت اللجنة القضائية في الكونغرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون تحقيقاً جديداً الجمعة يتعلق بالعثور على وثائق سرية في منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن وفي مكتبه الخاص بأحد مراكز البحوث، الأمر الذي يشكل إحراجاً للبيت الأبيض في وقت تحقق السلطات في فضيحة أكبر ترتبط بإساءة استخدام الرئيس السابق دونالد ترامب لوثائق سرية. وقالت وسائل أعلام أمريكية إن رئيس اللجنة النائب الجمهوري جيم جوردن وجه رسالة إلى المدعي العام الأمريكي لإخطاره ببدء الإجراءات وطلب مستندات بشأن قرار وزارة العدل بتعيين مستشار خاص للتحقيق في أوراق بايدن. في الأثناء بدأ المعسكر الجمهوري تحقيقاً برلمانياً الجمعة في الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021 والذي قتل خلاله 13 جندياً أمريكياً جراء هجوم. وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول أنه طلب من وزير الخارجية أنتوني بلينكين سلسلة وثائق، وانتقد المسؤول في الكونغرس رفض إدارة بايدن مرارا طلباته وحذر من أنه في حالة الرفض لن تتردد اللجنة في الانتقال إلى عملية ملزمة. حول هذا الملف تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. البداية من القاهرة، ومنها ينضم إلينا الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. مرحبا بك معنا دكتور طارق، ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك. بداية سؤال حلقة اليوم، ماذا بعد فتح الجمهوريين ملفات الإدارة الأمريكية وحصار بايدن، وكيف ينظر الأمريكيون لهذه التطورات؟
هو بالتأكيد طبعا هناك تربص جديد في الكونغرس الجديد بين الجمهوريين والديمقراطيين، وسينعكس بطبيعة الحال على آليات التعامل سواء مع دول الإقليم أو حتى في القضايا الداخلية. فتح ملف الوثائق السرية التي تم التعامل معها بصورة فوضوية مثل ما أشار الجمهوريين، أعتقد أن القضية ليست فقط متعلقة بالوثائق من قبل الطرفين. أنت تعلمي أن الرئيس الأمريكي السابق أيضا متهم بقضية مشابهة، وأنه احتفظ أيضا بوثائق من الأرشيف الوطني. القضية ليست في هذا، الأمر مرتبط بحالة التربص الحالية الموجودة بين الطرفين في الكونغرس، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة من الشلل التشريعي، خصوصا أن هناك تشريعات أهم في هذا التوقيت المرتبطة بأنماط الضرائب التصاعدية والإعاشة وتقليل نسب التضخم وغيرها، إضافة طبعا لحالة التجاذب بالنسبة للملفات الخارجية بشأن التعامل مع الصين ومع الأزمة الروسية الأوكرانية. وبالتالي ما نشاهده الآن هو نموذج جيد لما سوف تمضي إليه الأمور والمسارات داخل الكونغرس، في ظل طبعا الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة. خلال الأسابيع المقبلة ستبدأ الخطوات الاستهلالية لهذا، وبالتالي من الواضح أن حالة التربص ستؤدي إلى مزيد من استمرار التأزم داخل الكونغرس.
بالحديث عن الوثائق السرية دكتور، هل تتم إدانة بايدن؟ وكيف سيكون التعامل قانونيا مع بايدن خلال الفترة المتبقية له في الرئاسة؟
هو بالتأكيد سينقل الأمر إلى وزارة العدل، ومنها أيضا تحقيق موازي للمدعي العام. إذا ثبت إدانة الرئيس في هذه المرحلة لن يكون هناك إدانة فيدرالية، لأن هناك متهمين آخرين حيكونوا مشاركين معه. يعني السيناريو المباشر للرئيس بايدن مستبعد تماما، أولا لأنه كان نائبا وقتها، الأمر الآخر أن هذه هي وظيفة الجهاز البيروقراطي، ثالثا وهي متعلقة بالتعامل مع الوثائق ذات الأهمية أو درجات السرية كما هو معلوم، وبالتالي أعتقد أنه سيوجه له اللوم في النهاية. لكن الأمر أكبر من هذا تقديري، أن الأمر مرتبط بمحاولة إزاحة بايدن من المشهد، وبعد قليل ستفاجئي أن كور الحزب لن يدافعوا عن الرئيس جو بايدن. هناك حالة من الانقسام داخل الحزب في التعامل مع الملف بعد نقله إلى وزارة العدل، لكن في النهاية نحن أمام حالة تربص ستؤدي إلى تشويش على العملية الانتخابية ومحاولة إبعاد الشخصين سواء ترامب أو جو بايدن لاعتبارات متعلقة بالأمن القومي الأمريكي في هذا التوقيت.
إذن هل ترتبط محاولة إزاحة بايدن بالتجاذب بين الحزبين أم أن الحزب الديمقراطي نفسه قرر التخلص من بايدن؟
أنا في تقديري أن الحزب الديمقراطي بالفعل قرر التخلص من جو بايدن لاعتبارات متعلقة أولا بالسن وعدم قدرته على الدخول في العملية الانتخابية المقبلة. الأمر الآخر هو أداؤه. أنت تعلمين أن شعبية الرئيس الأمريكي هبطت بدرجات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وسوء أداء المؤسسة الرئاسة الأمريكية يعني الآن محل نقاش كبير داخل الدوائر الأمريكية، وهل سيستطيع هذا الرئيس حتى إكمال مدته الانتخابية الحالية خلال 2024. وبالتالي الإشكالية الرئيسية هو ضخ وجوه جديدة بالنسبة للحزبين. أيضا ترامب اتهم بأنه مس بقواعد الديمقراطية والليبرالية وأساء للنموذج الأمريكي بصورة كبيرة، وبالتالي كان أداء الحزب في انتخابات تجديد النصف على سبيل المثال مخيبة للأمال. الرجل أضر بالحزب والحزب ليس وان من شو متمثل في هذا الشخص الرئيس الأمريكي ترامب. وبالتالي بالنسبة للوضع داخل الحزبين الديمقراطي والجمهوري غير مستقر، وهناك سعي من قبل قيادات الحزبين بالدفع بوجوه جديدة. هناك أكثر من 6 مرشحين لداخل الحزب ينافسون على سبيل المثال ترامب، وبالتالي الحزب ليس هو حزب الرئيس ترامب، وهو الرجل أضر في انتخابات تجديد النصف بظهوره وأحال هذه الانتخابات وكأنها انتخابات رئاسية. الجمهور الأمريكي لا يتعامل بهذا المنطق الفوضوي أو الشعبوي. في المقابل أيضا الرئيس جو بايدن السن وتقدمه في السن يحول دون ترشحه في الانتخابات المقبلة، بل هناك تشكك أنه سيستكمل مدة هذه الولاية الحالية، وبالتالي أعتقد أنه هناك جدال داخل الحزبين، وأعتقد أنه سيكون هناك سيناريوهات مختلفة. وفتح ملف التسريبات والوثائق في هذا التوقيت، الوثائق السرية بالنسبة للرئيس جو بايدن، وكأن الكونغرس يقول أن الرئيسين أخلى بقواعد الديمقراطية والليبرالية الأمريكية على أعلى مستويات.
برأيك دكتور طارق، ما هي دلالة فتح ملف أفغانستان الآن؟ وهل ستتم محاسبة بايدن عن الفوضى التي حصلت أم أن ملف خاص بالبنتاغون بشكل ما؟
أعتقد أنه سيطول الرئيس الأمريكي، لأنه وزارة الدفاع الأمريكية عليها مسؤولية استراتيجية أو عسكرية متعلقة بمسارات العمليات ليس أكثر، لكن إساءة التقدير ووضع تقديرات غير صحيحة، تقديرات سياسية في التعامل والتماهي مع ما طرح من المؤسسات الأمريكية الفيدرالية الأخرى، ليس وزارة الدفاع ولكن أيضا الاستخبارات المركزية الأمريكية وهيئة المستشارين. وبالتالي هذه الأمور حينما تفتح الآن بهذه الصورة، الكونغرس الجديد يتربص بالرئيس الأمريكي ويريد أن يقول أن الهيبة الأمريكية قد مست بالفعل في الانسحاب. العالم تابعه بهذه الصورة، وبالتالي لابد أن تكون هناك وقفة أو مراجعة. القضية ليست محاكمة أو توجيه أدلة اتهام، لكن التعامل مع المشهد الأفغاني على كل المستويات سواء كان العسكري أو السياسي.
في ظل حالة التربص التي تفضلت حضرتك بالحديث عنها، كيف ستؤثر هذه التطورات وسيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس على حجم التمويل الأمريكي لأوكرانيا وجهودها لحشد الدعم الدولي؟
يعني لا يوجد حتى الآن برغم كل ما قيل في الكونغرس الماضي أن حجم المخصصات الأمريكية ونقل أنظمة الدفاع إلى مسارح العمليات سواء كان في الحلف أو بالقرب من أوكرانيا. أنت تعلمين خلال الساعات الأخيرة تم نقلا وإعادة موضع انتشار لقوات في رومانيا، وبطبيعة الحال ستمتد إلى بولندا في ظل مسارات جديدة بالنسبة للأزمة الروسية الأوكرانية. وطبعا المدن التي تم تحريرها أمس وأول أمس من قبل الجانب الروسي أعتقد أنها ستكون محل أهمية كبيرة، لأنه بطبيعة الحال هناك تطورات في مسارح العملية تعلمينها جيدا، تغيير القيادات العسكرية خلال الأيام الأخيرة وتصعيد قيادات جنرالات كبار في الجيش الروسي. إذن نحن أمام مفترق طرق. الجانب الروسي أنا في تقديري سيغير من قواعد اللعبة خلال الفترة المقبلة، وربما يغير الروس من عملية محدودة إلى عملية شاملة والدخول إلى مسارح عمليات. طبعا العمل العسكري بالنسبة بالنسبة لحلف الناتو هو يتأهب هو الآخر، وهناك استعدادات عسكرية غير مسبوقة تمت خلال الساعات الأخيرة من قبل الحلف. طبعا الولايات المتحدة موجودة في خلفية الأحداث، هل ستمضي الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا ونقل ما يعرف به الأقوال إلى أفعال؟ أتشك كثيرا. الولايات المتحدة مرتبكة في التعامل مع الملف الأوكراني بتفاصيله الكثيرة، موضوع فرض المخصصات وتخصيصها وإرسال الأنظمة الدفاعية وتطويرها سيحتاج بعض الوقت، والولايات المتحدة كما أشرت حالة الارتباك ستكون لها ارتدادات على مسار واتجاه الأزمة الروسية والتعامل معها بكل طبعا تفاصيلها.
من القاهرة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. وحول وضع الولايات المتحدة على الساحة الدولية في خضم هذا الصراع الداخلي، ينضم إلينا من دمشق الدكتور علي الأحمد، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية. مرحبا بك معنا دكتور علي، وبداية، هل ما يواجه إدارة بايدن مسائل قانونية أم أزمة سياسية؟
لا، بطبيعة الحال المسألة هي سياسية بامتياز، وقد رد الرئيس ترامب الصعصعين للرئيس بايدن فيما يتعلق بهذا الصراع، وقد قلنا أكثر من مرة أن هناك صراع في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الصراع أخطر ما فيه أنه هو ينسحب على واقع مجتمعي، يعني يمكن أن يصل إلى انقسامات مجتمعية عميقة ليست فقط بين الأحزاب وإنما بين الكتل الاجتماعية التي تتحازب لكل الحزبين، ولكن يمكن أن يكون لهذا الأمر تداعيات حتى على مستوى الفيدرالية بشكل عام، يعني الدولة بشكل عام. هناك واقع في الولايات المتحدة الأمريكية ليتأصل، هذا لا يعني على الإطلاق انهيار وشيك أو غير ذلك، ولكن هناك أشياء يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في السياسة، وهذا صراع كبير جدا يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة.
ولكن دكتور، حمل مستندات سرية للمنازل وفساد وصراع على السلطة، هذه أمور ما كانت لتحدث في دول صغيرة أو نامية، كيف وصل الحال بالولايات المتحدة إلى هذا المنعطف؟
أنا أعتقد أن هذا الحال ليس جديدا، ولكن لم يكن يظهر إلى الإعلام. الواقع هو أن الولايات المتحدة الأمريكية أو نظام الرأسمال العالمي يعيش أمراضه الذاتية الداخلية العميقة، وهذه الأمراض لم تكن تظهر لأنه الإعلام مسيطر عليه. الآن في ضوء الصراع الدولي وفي ضوء الانقسامات التي تحدث حتى في رؤية كيف يمكن أن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه الرئيس ترامب كان لديه رؤية مختلفة تماما عن مسألة العولمة وعولمة رأس المال، كان يريد أن يعيد جذب رأس المال الأمريكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان من خلال هذه بين قوسين هذه الفلسفة هناك صراع كبير. هناك رأس مال يريد أن يربح بغض النظر عن الدولة التي يستثمر بها، وهناك رأس مال يريد أن يعود بطريقة أو بأخرى، وكانت هذه رؤية الرئيس ترامب. الآن هذا الأمر كله يتظهر في هذه العلاقة، وهذه الانقسامات أفرت إلى هذه الحال التي تفضلت بها. ولكن هذه الحال نحن نذكر جميعا أزمة الرئيس نيكسون، أزمة الرئيس كلينتون، فضيحته مع الفضيحة الجنسية التي عاشها. هناك كم من الفضائح، ولكن ليست كل هذه الفضائح تظهر إلى العالم. الآن الدخول في هذا الموضوع أن هناك وثائق سرية، لا أعتقد هذه المسألة ليست جديدة على الإطلاق، والآن هي فقط تظهر إلى العالم ويتم الاستثمار بها كأداة من أدوات الصراع في داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
إذن هل هذا الضعف الذي يعتري النظام العالمي متأثر بالتطورات الجيوسياسية الحالية ويمكن إصلاحه، أم يعبر عن تحول هيكلي عميق في اتجاه واحد؟
اعتقادي أنها أزمة عميقة وعميقة جدا، هي صراع سببه السيولة العالية وعدم وجود رؤية وقدرة على الإصلاح الذاتي. العالم بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية استمر على منهج واحد، وهو القضم ثم القضم، وعدم انعكاس ذلك حتى على البنى المجتمعية في الولايات المتحدة الأمريكية، على يعني عدم انعكاسها بشكل إيجابي عليهم. فبالتالي بدأت حتى النقاشات كل المفكرين في الولايات المتحدة الأمريكية حول قدرة أمريكا على الاستمرار على هذا النحو. بالتأكيد لم تظهر قوى قادرة على حمل هذه السلة الكلية حتى هذه اللحظة، ولكن مجرد ظهور مؤشرات قوى، وأقصد هنا مؤشرات قوى أقصد هنا الصين وروسيا ومجموعة دول البريكس إذا أردناها مجتمعة، كلها بات لديها حصة من الاقتصاد العالمي، ولكن هذه الحصة لا يوجد لها موازي في ترجمتها إلى القرار السياسي الدولي. فبدأ الصراع الخارجي، ولكن هذا الصراع الخارجي، هذا الصراع بين هذه القوى له تداعيات، له تداعيات وله جذور، يعني له جذور ضمن الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الدولة الأكبر والأقوى حتى هذه اللحظة في العالم، وبنفس الوقت هذا الأمر له تداعيات. أنا أعتقد أن هذه الأزمة هي أزمة أصيلة، بمعنى لا يمكن تجاوزها بسهولة، وإذا لم تخرج مجموعة من الفلسفات والرؤى الجديدة ويكون لها حوامل، يعني لا تكفي على الإطلاق، لا يكفي على الإطلاق أن يكون هناك فيلسوفا أو مجموعة من الفلاسفة ينشئون نظرية جديدة يمكن اعتمادها، يجب أن يكون لها حوامل ضمن النظام العالمي، وكذلك الأمر ضمن القوى المؤثرة في أقوى الدول في هذا النظام العالمي. إذا لم تظهر هذه الحالة فنحن سوف نعيش أزمات طويلة جدا، إذ أن العالم يفتقد إلى الحكمة. هناك مشكلة كبيرة في قيادات العالم، أن قيادات العالم تفتقد إلى الحكمة، وهذه مسألة بمنتهى الخطورة.
أخيرا دكتور علي، في ظل صراع الكراسي في الإدارة الأمريكية كما تفضلت، كيف سيؤثر هذا على تعاطي الإدارة الأمريكية مع أزمة أوكرانيا؟
هذه أكثر الأزمات التي سوف تتأثر، إذ نحن نعرف أن هناك انقسام في الرؤى ضمن الولايات المتحدة الأمريكية بين الجمهوريين وبين الديمقراطيين على الأقل، ولكن الانقسام هو أكثر حدية مما نتحدث به الآن. أنا متأكد أنه هذا الأمر سوف يكون له تداعيات، وهذه التداعيات على الأزمة في أوكرانيا سوف يكون أيضا تداعيات على مبدأ الدومينو في كافة الملفات الأخرى على المستوى العالمي. ولكن الذي يمكن أن نؤكده أن العالم بحالة صراع شديد، وحالة هذه حالة صراع فيها حالة سيولة شديدة. حتى هذه اللحظة لم تتحدث الرؤى حول كيفية الخروج من هذه الصراعات، وإنما حتى هذه اللحظة الصراع من أجل الصراع ومن أجل البقاء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، إذ تعتبر نفسها أنه إذا خسرت هذه المعركة فهي سوف تخسر ليس مكانتها وإنما مكانها في العالم ككل.
من دمشق عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن هل ستنجو إدارة بايدن من هذه الثنائية الجديدة، أزمة الوثائق وملف أفغانستان؟ حول هذا الجانب معنا من الأردن الدكتور جمال الشلبي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية. أهلا بك ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور جمال. بداية، اعتدنا أن تكون الخلافات بين الكونغرس والرئيس متعلقة بالموازنة، لماذا برأيك تطور الأمر خلال السنوات الأخيرة ليهدد منصب الرئيس؟
يعني الديمقراطية الأمريكية في حالة تساؤل وفي حالة تردد وفي حالة شك، وهذا ليس خطر على الولايات المتحدة الأمريكية بذاتها، ولكن على مفهوم الديمقراطية الغربية برمتها. يعني منذ عام 2000 والتشكيك بالانتخابات التي حصل فيها السيد رئيس الجمهورية آنذاك بوش الابن في ولاية فلوريدا، والشكوك تحوم حول النتائج المتعلقة بالانتخابات الأمريكية، وأيضا في الانتخابات الأخيرة عندما كان هناك شكوك بين السيد بايدن والسيد ترامب، والدليل على ذلك ما تم في الهجوم على الكابيتول. فهذا يدل على أن أمريكا وجمهوريتها وديمقراطيتها وأسلوبها في التعامل مع القضايا المتعلقة بتمثيل الشعب وبالمشاركة السياسية أصبحت محل تساؤل كبير، وأصبحت محل شك، وأصبحت ليس ذاك النموذج الذي عرفناه في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات. فبالتالي أظن هناك يعني في إشكال حقيقي يجب على أمريكا والحكماء الذين يريدون أن تبقى أمريكا دولة ديمقراطية حرة حديثة أن يعيدوا النظر في ممارساتهم، ليس المتعلقة بالمصلحة الوطنية لأمريكا ومصالحها على مستوى العالم ودورها في العالم، ولكن على مستوى العلاقات بين الأحزاب السياسية. ونحن نعرف بأن أمريكا تملك حزبين أساسيين هما الجمهوري والديمقراطي، ولكنهم في الآونة الأخيرة أصبح هناك في سأر فلنقل سياسي بين الفريقين بعد كل انتخابات، سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى الرئاسي.
ولكن دكتور جمال، ما هو الفرق بين مشكلة الوثائق التي تواجه بايدن وقضية الوثائق التي واجهت الرئيس السابق ترامب؟
هذا ما أريد أن أقوله، أن هناك في حالة سأرية، بمعنى آخر ما قمتم به أيها الديمقراطيون تجاه ترامب في محاولة زعزعة فريقه وزعزعة مصداقيته وزعزعة الفريق أو فلنقل الحزب الجمهوري في الكشف عن الكثير من الوثائق ونقله وثائق رسمية وسرية إلى بيته أو إلى مجاله الخاص. الآن سنعيد الكرة عندما وصل السيد كيفن ماكارثي إلى الحكم بصفته رئيسا للكونغرس الأمريكي، يريد أن يعيد الكرة لهم، وبالتالي تجد بأنه هناك في تشابه في الأسلوب، تشابه في إبراز قضايا المتعلقة بالوثائق السرية لهذا الرئيس بعلاقته الخاصة أو فيما يتعلق بعلاقاته أيضا الاقتصادية. هناك في اتهامات كثيرة لابن السيد بايدن بقضايا متعلقة باستخدام موقفه وموقعه الرئاسي كنائب للرئيس، وأيضا في أيضا تأثير كما يقال من قبل السيد بايدن وإدارته في التحكم في القضايا التكنولوجية ومحاولة إعاقة ومراقبة الجمهوريين. فبالتالي هذه السلوكيات لا يمكن أن تنم عن ديمقراطية حقيقية، لا يمكن أن تنم عن فكر فلنقل لديه إرث حقيقي منذ أكثر من 200 عام في العلاقات وفي النشاط الديمقراطي، وينم أيضا أن هناك في خلل في المسيرة الديمقراطية الأمريكية. وبالتالي ما نراه الآن هو صراع على السلطة بأساليب غير مقبولة قد تكون يتم عمل بها في العالم الثالث في السبعينيات والثمانينيات، أما أن يتم ذلك في محاولة ملاحقة الفريق كلما يصل الحكم الآخر فهذا أعتقد شيء جديد في السياسة الداخلية الأمريكية.
سبق أن نجا بايدن من ثنائية تورط نجله في نشاط معامل بيولوجية في أوكرانيا وفضيحة فساد، هل ينجو برأيك من ثنائية الوثائق وملف الانسحاب من أفغانستان هذه المرة؟
من الواضح أن هناك في رغبة حقيقية من الجمهورية بإسقاطه، يعني وصول السيد كيفن ماكارثي إلى الحكم أو إلى قيادة السلطة التشريعية، وأيضا شعور العالم في والرأي العام الأمريكي بأن السيد بايدن أصبح عاجز وأصبح كهل وغير قادر على ضبط دولة كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هذا ما بشى ودفع حوالي 28% من المقترعين الأمريكيين مستقبليين في أمريكا أن يطالبوا الكونغرس الأمريكي بإسقاط بايدن على مستوى السياسي. هذه نقطة. النقطة الثانية، أظن أن هناك سلسلة من الأهداف التي وضعها الجمهوريون لإسقاط الديمقراطيين من خلال قضية الحدود الأمريكية مع المكسيك، من خلال كيفية الانسحاب لبايدن من أفغانستان وهو انسحاب مذل، من خلال أيضا معرفة منشأ جائحة كورونا، إضافة إلى كيفية التعامل الإدارة البايدنية مع قضايا المدارس وخاصة في ظل موجة القتل التي حدثت. فبالتالي هناك ملفات كثيرة يسعى الجمهوريون من خلالها أن يضعوا السيد بايدن في زاوية حقيقية للتخلي عن السلطة أو الإحساس أنه يعيد نفس كرة ترامب، بمعنى آخر المرة القادمة لا تفكروا أيها الديمقراطيون بمعاملتنا بنفس المعاملة التي عملها بايدن لترامب. وأعتقد هذا الشيء يعني سلبي وغير منطقي وغير معتاد به في الانتخابات. أظن أنه منذ حوالي 40 سنة حتى منذ عام 2000 إلى الآن 22 سنة ونحن نشهد في تراجع، نحن نشهد في يعني اندحار لفكرة الديمقراطية وفكرة الاحترام فلنقل بين القيادات الجمهورية والديمقراطية في المسار الديمقراطي، وهذا سينعكس سلبا كما قلت ليس فقط على الجمهوريين والديمقراطيين ولكن أيضا على صورة أمريكا، على دور أمريكا، على الوهج الذي كانت تعطيه أمريكا كنموذج ديمقراطي كبير في أكبر دولة تسيطر على 23.5 تريليون من الدولارات كل عام ولديها أكثر من 500 وحدة عسكرية في العالم. وبالتالي هذه الصورة أنا بعتقد بدأت تتراجع على مستوى الداخل وعدم الثقة في الانتخابات، وتتراجع على المستوى الخارجي بحيث أنه أمريكا لم تعد ذاك النموذج الذي يجب أن ترتفع عندما نتحدث عن الديمقراطية المعاصرة.
في الوقت الذي تشتبك فيه القوى السياسية في الولايات المتحدة، هناك قوى كبرى في العالم تأذت من التفاعلات الدولية الأمريكية، هل ستستفيد هذه القوى من الموقف لرد الصاع للولايات المتحدة برأيك؟
يعني أظن أن أمريكا الآن كما قلت تعيش في حالة قلق وحالة توتر. يكفي أن نشير إلى الأخطاء التي يقوم بها الرئيس الأمريكي بخطاباته بسلوكه بحركاته، هذه الصورة تعكس ضعف ما لدى أمريكا. بالمقارنة تجد بأن السيد بوتين رئيس روسيا الاتحادية يعمل كقائد ويعمل كرجل دولة حقيقي يتفاعل يتعامل، ومن هنا أعتقد أن العالم لم يعد يثق في أمريكا، لأنه في كل مرحلة وفي كل لحظة ربما تتغير السياسات، بمعنى آخر ربما السيد ترامب لديه كان رؤية مختلفة في التعامل مع موسكو، الآن نجد بايدن يختلف تماما، وفي حالة ربما وصول الجمهورية مرة الأخرى سيقوموا بالتفاعل مع العالم وقضايا العالم بشكل مختلف. فيما يتعلق بالقضية الإقليمية الروسية، أكيد أن هناك في موقف واضح وصريح من الجمهوريين بأن لا يدفعوا من أموال دافعي الضرائب الأمريكان مزيد من الأموال التي وصلت أكثر من 50 مليار دولار أمريكي في دعم أوكرانيا. ثانيا، فيما يتعلق أيضا في محاولة فتح الجروح، الخروج المذل للأمريكا في أفغانستان، هذا يعتقد جزء لا يتجزأ من الهدف الأساسي للجمهوريين حتى لا يعاد. وأيضا فيما يتعلق بصفقة القرن، أظن أنه صفقة القرن لم تمت، صفقة القرن ما زالت قائمة على في إطار الفكر وفي إطار المؤسسات الأمريكية، وإن كان السيد بايدن كبحها، ولكن في مرحلة ما إذا جاء ترامب أو أولئك الذين يؤيدون سياسته سيعودها. وبالتالي أمريكا تعيش حالة قلق في الاختيارات، قلق في القيادات، وقلق في السياسات. وآخر شيء ربما أقوله أنه ربما تتغير السياسات فيما يتعلق بالموقف من الخليج، وخاصة السعودية والإمارات اللتان كانتا في لحظة ما يعني حلفاء قريبين جدا من أمريكا، وخاصة في ظل ترامب. مع السيد بايدن اختلفت العلاقة، وبالعكس ربما أقول أنهم ذهبوا أبعد من ذلك في ربط علاقاتهم الاقتصادية والطاقوية وربما التسلحية مع روسيا، وهذا يعد فشل حقيقي وفشل واضح وفشل استراتيجي للإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن، لأنه نخسر بالتدريج حلفائنا التقليديين ونعيش حالة قلق داخلي على مستوى الاقتصادي، على مستوى مجابهة ما يسمى كورونا، وهذا نتيجة الصراع المحموم بين الحزبين الكبيرين الذين يمثلان صورة أمريكا ورمز أمريكا وقوة أمريكا وإمبراطورية أمريكا في العالم.
أخيرا دكتور، سؤال حلقة اليوم، ماذا بعد فتح الجمهوريين ملفات الإدارة الأمريكية وحصار بايدن؟ وبرأيك هل ستتمكن أمريكا من لملمة عظمتها أم ستواجه خطر الانحدار في هيكل العلاقات الدولية؟
أظن أن أمريكا تعاني حقيقة من مشاكل داخلية جمة، وهذا ليس مشكلة أمريكا بذاتها، هذه مشكلة الإمبراطوريات. عادة الإمبراطوريات تجابه مشاكل عندما تتوسع أكثر مما ينبغي، عندما تكون التكلفة الاقتصادية على مستوى العالم أكثر مما ينبغي، عندما تصبح هناك مشاكل متعلقة بالإثنيات والأديان، وأعتقد أن هناك في مشاكل متعلقة بين الأسود والأبيض، وخاصة فيما يتعلق بالملونين. يعني قضية السياسات الأمريكية تجاه المكسيك بالرغم أنها تعتبر يعني من الدول القريبة لها، يدل على أن أمريكا بدأت تعاني. المضايا الاقتصادية، الديون على الدولة الأمريكية بدأت تعاني، المواقف الأمريكية من حلفائها التقليديين مثل أوروبا والخليج العربي تدل على أن هناك في تراجع. ومن هنا أقول أنه فعلا ما يحدث الآن من صراع بين الحزبين يدل على أن أمريكا دخلت في نفق كبير لا ندري إلى متى ستخرج به، أو إذا استطعت أن تخرج به بالأساس. وبالتالي أكيد هذا سينعكس على العلاقات الدولية، ولكن هي صورة أمريكا على مستوى العالم بدأت تتراجع، وهذا قد يستغل ويستفاد من المنافسين لأمريكا. يعني أظن أن ما يحدث الآن من تنافس ومن صراع بغض النظر عن النتائج المتعلقة بإخراج أو بإضعاف الحزب الديمقراطي، فإن روسيا الاتحادية تستفيد من هذا الأمر من ناحية إثبات أنها دولة قوية ولديها قيادة وتتعامل مع القضايا بطريقة أكثر جدية، أو حتى الصين التي تريد بشكل أو بآخر أن تتسيد العالم وأن تصبح رقم واحد، عندما تبرز الآخرين وتبرز الرأي العام وتبرز للقوى الأخرى في العالم التي تسيطر على النظام الدولي، انظروا إلى أمريكا كيف وضعوها، لا تستطيع أن تسيطر على ذاتها، ليس لها دور حقيقي في السياسة ولا يمكن أن يفرق بها. أعتقد هذا هو تراجع كبير للولايات المتحدة الأمريكية. إذا أرادت أن تعيد الوحدة، إذا أرادت أن تعيد المصداقية لدور أمريكا، أعتقد يجب أن يجلس الطرفان الجمهوري والديمقراطية على طاولة المفاوضات، وأن يخرجوا العلاقات الشخصية والعلاقات الذاتية الضيقة والحديث عن القضايا الحيوية والاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، وإلا سنبقى في حالة يعني في دائرة مغلقة ولن يكون هناك أي نتائج حقيقية لصالح أمريكا ولشعبها ولدولتها.
بحديثي إلى الدكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية من الأردن، نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.